اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لحضراتكم مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم إلى حلقتنا الجديدة من برنامج بانوراما. وفي هذه الحلقة نطل على آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا، وتحديدا حول العاصمة طرابلس، حيث دعت دول عربية وغربية لوقف فوري للعمليات القتالية حول طرابلس، في الوقت الذي عرضت فيه 8 دول عربية اجتماعا طارئا للجامعة العربية بشأن الهجوم على المدينة. فقد دعت فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا إلى وقف فوري للقتال حول العاصمة طرابلس، محذرة من محاولة جماعات إرهابية حسب وصفها استغلال الفراغ السياسي في البلاد. وأكدت الدول الست في بيان مشترك قلقها الشديد من استمرار القتال، وحثت على الدعوة سريعا إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة. وعلى صعيد آخر، عرضت 8 دول عربية عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية لبحث الحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي على طرابلس، حسب ما أعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة. يأتي ذلك فيما تدخل العاصمة طرابلس منعطفا خطيرا بسبب الاقتتال الدائر حولها بين الجيش الليبي والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مع حديث عن دخول تركيا في اتفاق مع المجلس الرئاسي يقضي بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القوات التابعة لها. ويسرني أن أستضيف لنقاش موضوع اليوم الكاتب والصحفي أحمد الفيتوري.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
صحفي الليبي الأستاذ أحمد الفيتوري، أرحب بك السيد الكريم، وأشكرك على تلبية الدعوة للنقاش في آخر المستجدات في المشهد السياسي في ليبيا. الآن الحدث الأبرز هو ما يوصف بلحظة الحسم لتحرير طرابلس أو السيطرة على طرابلس من قبل قوات الجيش الليبي، لكن الحديث الآن أيضا أن أهم ما يعيق هذا التقدم تجاه إقامة دولة ودولة مؤسسات في ليبيا هو أن هذه الجماعات تلقى دعما خارجيا بأكثر من شكل، دعم مالي عسكري لوجستي، وهناك تصريحات واضحة بهذا المعنى سيما من تركيا. برأيكم هل يمكن أن نعتبر بأن ما يحصل الآن أصبح مواجهة بين الجيش الليبي وتركيا مباشرة بعد أن كانت بالوكالة، إن صح التعبير؟ طبعا
نعم، أهلا وسهلا. والحقيقة أن أهم أمر في هذا الشأن هو أن التدخل التركي تدخلا سافرا معلنا ومن رئيس الدولة في تركيا. أردوغان يتفاخر بذلك ويعلنه علنا، غير ذلك فإننا نجد أن الأسلحة التي تذهب إلى جماعات الإسلام السياسي في ليبيا والجماعات المتحالفة معها الميليشيات يتم تصويرها وعرضها في التلفزيونات والحديث عنها باعتبارها هذه أسلحة قادمة من تركيا. هذه نقطة الأساسية والمختلفة عن كل المعطيات الأخرى. يعني إذا كان هناك دول أخرى داعمة ومتدخلة في الشأن الليبي فإنها لم تعلن ذلك علنا، أو بعض الأحيان تنفي ذلك وتؤكد على هذا النفي، بينما السيد الإمبراطور أو السلطان أردوغان يتفخر ويعلن ذلك من قصره ويقابل شخصيات من ليبيا مثل القائد العسكري والأساسي بشاغة الذي لديه منصب وزير الداخلية ووزير الدفاع في طرابلس.
نعم.
يعلن السيد أردوغان ذلك. هذا نقطة مهمة. النقطة الثانية أن هذا يتم أمام نظر العالم، بمعنى أن العالم جميعا، جميع دول العالم يتفرجون على ذلك، بحيث يبدو لي أنا بالنسبة لي أفسر ذلك بأنهم داعمون صامتون، بمعنى أنه ليس لديهم مانع من يقوم هذه الدولة التركية بهذا الدعم. لأن هناك قرار من مجلس الأمن يمنع أي دعم سلاح في ليبيا، هم يرون ذلك بل يتناقلونه في محطاتهم الإذاعية وفي صحفهم، وأحيانا يعلقون عن ذلك في ملتقياتهم السياسية أو ملتقياتهم الصحفية. إذن في تقديري أن هناك داخل تركي علني وسافر، وهناك دعما مسكوتا عنه بشكل ما لهذا التدخل السافر، هناك بواخر مثلا باخرة أو باخرتين. الحقيقة قامت السلطات اليونانية بإمساك هذه البواخر وتم نقل ذلك عبر الإذاعات وما إلى ذلك. هناك أيضا باخرة تم بشكل عجيب إعلان عنها في ميناء الخمس، لا أعرف لماذا، هل نتيجة لصراعات بين الجماعات الموجودة في طرابلس، لأن الخمس يقومهم بالسيطرة عليها، هناك أسلحة قادمة من تركيا. إذن أنا بالنسبة لي المتغير أو الأساس في هذه المسألة الليبية التي تحدث الآن أن التدخل التركي سافر، وأن هناك تواطؤ أو التواطؤ مسكوت عنه من قبل دول العالم باستثناءات بسيطة جدا، أن الدول الإقليمية وخاصة مصر التي تعلن على أن التدخل التركي سافر، ومعروفا سوء العلاقات السيئة بينها الدولتين مصر وتركيا، لأن هناك تقريبا مصر هي تعلن رفضها بشكل محدد. بين نذهب الى الامم المتحده وسلامه وغسان سلامه الذي يقول كل شيء ويتدخل في الشان الليبي ويتكلم عن كل شيء ويعلن كل شيء، مروءة التدخل التركي والسلاح التركي السافر وهو موجود في طرابلس، وهو يلتقي مع السيد سراج بقرب الميناء في طرابلس، ولو نظر من النافذه كان سيشاهد السلاح الذي ينزل من البواخر في الميناء والذي معلن عنه في التلفزيون. لم نسمع من هذا الرجل الذي يقول بأنه جاء لأجل السلام وجاء من أجل تحقيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، لم نسمع منه أي شيء للتدخل التركي السافر. وبالتالي أيضا أنا بالنسبة لي أعتبر هذا أيضا تواطؤ من قبل السيد غسان سلامة ومن الأمم المتحدة. وهذا مما يجعلني أخلص من الكلام الذي قدمته إلى أن ما يحدث في ليبيا مطلوب دوليا ومطلوب إقليميا، أن يكون الحل وأن تستمر في الحرب في ليبيا. الأمر يحتاج إلى حديث طويل لماذا هو مطلوب. أنا بالنسبة لي على أقل المعطيات التي أشرت إليها ومعطيات أخرى كثيرة تقول ذلك، تقول أن ما يحدث في ليبيا بالنسبة للدول الإقليم ودول الدولي بالنسبة إليهم ما يحدث في ليبيا وما يحدث في المنطقة لكي يحقق لهم استراتيجيات بعيدة على الأقل.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
يعني الفوضى الخلاقة بنسختها الليبية لربما أردت أن تقول. طيب أستاذ أحمد، يعني نستفيد هنا أيضا من تصريح لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار عندما قال بأن كلفة الهجمات أو المواقف العدوانية ضد تركيا في ليبيا ستكون باهظة جدا وسيتم الرد عليها بأشد ما يمكن حسب تعبيره. هل دخول تركيا بهذا الشكل المباشر على تطورات الأوضاع العسكرية تحديدا برأيك هو يشابه ما حصل في إدلب في سوريا لجهة الإبقاء على الجماعات والمجموعات والحركات الخارجة على القانون، إبقاها قائمة أو ورقة داخل المشهد، والآن كأننا نرى بأن هذا الشيء تكرر في ليبيا. بناء على ذلك هل يعني نحن أمام إطالة أكثر لأمد الأزمة، خصوصا حضرتك تقول بأنه الأطراف والقوى الفاعلة واللاعبين الدوليين الإقليميين معنيون بأن تبقى الأوضاع في ليبيا على ما هو عليه الحال الآن، لا سلطة مركزية ولا استقرار؟
نعم، أولا هو بالنسبة لما حدث في ليبيا هو في الحقيقة مختلف عن بقية المنطقة، لأن هناك تم مشاركة في الثورة الليبية وحماية المدنيين بقرار مجلس الأمن المعروف ب 1973، وتدخل التحالف الدولي بموافقة من جميع الأطراف. إذن ما تم في ليبيا منذ البدء منذ 2011 وفي مارس بالذات بالقرار الذي أشرت إليه مجلس الأمن هو بدأ بالتدخل الدولي. تحت هذا الإطار سيد أردوغان في سبتمبر 2011 قام بزيارة إلى ليبيا وزار مدينة مصراتة، ومن هناك خطب، طبعا زار بقية المدن ولكن في مصراتة خطب بأنه سيقدم كل الدعم للذين كانوا هؤلاء أنذاك مسيطرين على مدينة مصراتة وهم جماعات الدينية وحلفائهم من بعض تجار مصراتة. هذه منذ البدء، يعني هذه نقطة البداية، الاختلاف عن بقية المنطقة، لأن ما حدث في ليبيا بتدخل دولي منذ ذلك الوقت لم يخرج هذا التدخل الدولي حتى الآن، يعني هو يساهم فيما يحدث في ليبيا منذ مارس 2011 وإلى هذه الساعة. يأتي في هذا الإطار الدور التركي الذي كما أشرت هناك تواطؤ حوله بشكل أو بآخر. لكن نذهب إلى أن الدور التركي في الحقيقة الطموح الإمبراطوري الطموح السلطاني العثماني للسيد أردوغان الواضح والجلي بالتواجد في أفريقيا، بالتواجد في آسيا، في الدول العربية للذات والدول الإسلامية، في مثلا زيارة التي أشرت إليها التي تمت تستمر في 2011 تمت زيارة مصر وليبيا وتونس لدول الربيع العربي في ذلك الوقت، والتحالف ما بين السيد أردوغان والجماعات الإسلامية وإخوان المسلمين والإطارهم الدولي معروف ومشهور للجميع، وهو يريد أن يكون خليفة المسلمين جديد. في هذا الإطار يأتي تصريح وزير الدفاع التركي، ولكن أنا في الحقيقة بحاجة إلى تدخل مباشر، يعني هم تدخل بالوكالة يكفيهم شأنهم في ليبيا بالذات، وفي هناك ظروف معقدة بتدخلهم المباشر في تقديري، فسيكون تدخل بالوكالة هو الدعم الأساسي. هناك نقطة أيضا أخرى عرفت بها تركيا وأشار الكثير من محللين مراقبين إلى أن تركيا تدعم الإرهاب في المنطقة، بل أن ذهب البعض إلى أن هناك كانت علاقة وطيدة ما بين تركيا وداعش. في هذا الإطار أعتقد أن تركيا تستطيع أن تقدم دعم للجماعات الإرهابية في ليبيا عبر أن تقوم بمساعدة الجماعات الإرهابية التي تهرب من العراق ومن سوريا بالوصول إلى ليبيا، و مع تقديم السلاح يبنى هناك تقديم أيضا البشر والبشر المدربين والإرهابيين. هذه يكفي تركيا بالتواجد في طرابلس.
نعم أنا أشكرك والحديث معك لا يمل أبدا سيد الكريم.
شكرا
الكاتب والصحفي الأستاذ أحمد الفيتوري، أشكرك على هذه المداخلة، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.
شكرا لك، تحياتي.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.